بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثمرة البحث من قاعدة الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا بما هي مرادة. الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا بما أنها، ما هو ثمرة هذا البحث وكيف نستنبط الحكم الشرعي من هذه القاعدة. طبعا قالوا أن ثمرة البحث، وأننا إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة لذات المعاني كما هو الصحيح، فإن تكلم إنسان بلفظ ولم يكن مريدا لمعناه، ما يريد المعنى، ونحن لم نعلم بعدم إرادته، هذا شيء باطني، نحن لم نعلم بعدم إرادته، فالألفاظ تبقى دالة على معناها حقيقة، ألفاظ تبقى دالة على معناها حقيقة، فهو لم يرد معناها، تلفظ بها لم يرد معناها، لكن نحن لا نعلم بإرادته الباطنية، إذن الألفاظ تبقى دالة على معناها الحقيقي. أما إذا قلنا أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة كما ذهب إليه الشيخ الرئيس وخاجة نصير الدين الطوسي، فإذا انتفت المرادية بوجه من الوجوه، انتفت الإرادة، حينئذ صارت الألفاظ مجازا. لماذا؟ لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه، المركب ينتفي بانتفاء جزئه، فالألفاظ عندهم موضوعة للمعاني المرادة، مركب، فإذا انتفت الإرادة إذا لم تستعمل الألفاظ في معانيها المرادة، لم تستعمل، إذا أصبحت مجازا لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه. فالألفاظ عند شيخ الرئيس وعند خواجة نصير الدين الطوسي موضوعة للمعاني المرادة، مركب، فإذا انتفت الإرادة إذا الألفاظ لم توضع لمعناها، وضعت لغير معناها، فقط المعاني من دون إرادة، فأصبحت مجازا. خب هذه ثمرة، وقد يشكل عليها أن هذه الثمرة لا فائدة فيها. أنت تقول إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني لا بما أنها مرادة، حينئذ إذا تكلم إنسان بلفظ ولم يرد معناه ونحن لا نعلم، إذن الألفاظ تبقى دالة على معناها الحقيقي، فلتكن الألفاظ دالة على معناها الحقيقي. الألفاظ دالة على معناها الحقيقي حينما يتكلم بها إنسان وإن لم يرد معناها، لأن التبادل يقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، التبادل يدلنا على الوضع، لكن ماكو فائدة من هذا، يعني تريد تثبت الوضع، وضع اللفظ للمعنى فقط من دون أن يكون مراد، ثبت الوضع بالتبادل، هذه القاعدة برهنت على الوضع، لكن الوضع بما هو ليس موضوعا للحجية، الوضع بما هو اللفظ موضوع للمعنى، تكلم بها إنسان لم يرد معناها فدلت على الحقيقة، علمنا بالوضع وعلمنا بالوضع، لكن الوضع ليس موضوعا للحجية، موضوع الحجية هو الظهور. أنت بهذه القاعدة ثبتت أن اللفظ موضوع للمعنى بالتبادل، هذا هو المعنى الحقيقي بالتبادل، خب لكن الوضع والمعنى الحقيقي ليس هو موضوع الحجية، موضوع الحجية الظهور، إذا ثبت الظهور، ثبت الظهور بالفعل، لا حاجة إلى إثبات الوضع بعلاماته ومنها التبادل، لأن الظهور وجداني، الظهور وجداني وهو كامل في الحجية، الظهور حجة. إذا ثبت الظهور بالفعل لا حاجة إلى إثبات الوضع وإصالة الحقيقة. تمام، يثبت أن اللفظ موضوع للمعنى، يثبت أن هذا اللفظ استعمل في المعنى استعمالا حقيقيا، هذا اللفظ موضوع للمعنى، هذا معنى حقيقي، لكن المعنى الحقيقي والوضع ليس موضوع للحجية. ما حد قال الوضع حجة، وضع اللفظ المعنى حجة. ما حد قال المعنى الحقيقي حجة. الحجة هو الظهور، الظهور والظهور الوجداني إذا حصل ظهور وجداني كافي، الظهور الوجداني كافي في الحجية، سواء كان هناك وضع أو لم يكن هناك وضع. الظهور حجة سواء كان هناك معنى حقيقي نستفيد من الظهور أو ليس معنى حقيقي، الظهور حجة. إذا ما في ظهور في مورد لا يكون الظهور فعليا ولو لأجل الاحتفال بالقرائن، أن هذه اللفظة ليست ظاهرة في هذا المعنى للقرائن، فلم يكن هناك ظهور فعلي، إذا لا قيمة لإثبات الوضع. إذا ما في ظهور شنو قيمة إثبات الوضع؟ لا يكفي لإثبات الحجية. إذا ما أكو ظهور لا قيمة لإثبات الوضع، لأن الوضع لا يكفي لإثبات الحجية، الحجية للظهور. هذا إشكال على الثمرة. أنت تريد بهذه القاعدة تثبت الوضع، تثبت أن اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة، شنو فائدة الوضع؟ ثبته، الوضع ليس موضوعا للحجية، الحقيقة ليست موضوعا للحجية، موضوع الحجية الظهور. إذا ظهور أكو شنو نسوي بالوضع؟ أكو وضع أو ما أكو؟ إذا ظهور أكو للمعنى المجازي نعمل به حتى إذا ما أكو معنى حقيقي، هذا معنى المجازي من القرائن، ظهور في المعنى المجازي نعم نعمل به. هكذا أشكلوا على الثمرة، ولكن لا، هذه الثمرة موجودة وصحيحة وبها فائدة. كيف؟ نقول إن علامات الحقيقة مثل التبادر لها أمر مهم، هاي لها أمر مهم جدا، هذا الأمر مهم، وإن كان موضوع الحجية هو الظهور. افرض أن موضوع الحجية هو الظهور، أي ظهور؟ الظهور النوعي. موضوع الحجية أن يكون اللفظ ظاهرا في هذا المعنى نوعا، ظهور نوعي مو ظهور شخصي. فإذا أثبتنا الوضع، هي القاعدة تثبت الوضع، الألفاظ موضوعة لذات المعاني، أكو دلالة تصورية بين اللفظ والمعنى، بمجرد أن نسمع اللفظ ننتقل إلى المعنى، هذا هم ثبتناه بالتبادل. إذن هذه القاعدة، هذه القاعدة ماذا تعمل؟ تثبت الظهور، تثبت الحقيقة أن هذه اللفظة استعملت في هذا المعنى الحقيقي، هذه القاعدة تثبت يا ظهور، تثبت الظهور الشخصي عندي أنا، يصير عندي ظاهر أن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى ولو لم تكن هناك إرادة من المتكلم. الموضوع الحجية والظهور صحيح، لكن إذا ثبتنا الوضع بهذه القاعدة بواسطة التبادل، تبادل المعنى من اللفظ، وأن اللفظ موضوع للمعنى لا بما هو مراد، إذن سيكون اللفظ دالا على معنى حقيقة واللفظ موضوع لهذا المعنى الحقيقي. حينئذ أثر علامة، أثر الأثر لعلامة الحقيقة هو أن المخاطب، أنا لما أسمع اللفظة من إنسان ولو لم يرد معناها أنا المخاطب أستدل بالتبادر على ظهور شخصي حصل لي من هذه اللفظة، أقول ظاهرة في هذا المعنى، يعني يثبت بهذه القاعدة الظهور، يثبت بهذه القاعدة الوضع، يثبت بهذه القاعدة الحقيقة. إذن صار عندي ظهور شخصي من هذه اللفظة حينما أسمعها من المتكلم، ظهور شخصي على العلامة الوضعية الشخصية. هذه العلامة الوضعية الشخصية مساوقة للظهور النوعي. كان حصل ظهور الشخصي ليش؟ لأنه أكو ظهور نوعي يكشف عنه الظهور الشخصي كشفا عقلائيا. لماذا؟ هنا إجمال ماكو، هنا اللفظة ظاهرة بينها هذا المعنى، موضوع لهذا المعنى، استعملت في هذا المعنى حينما تكلم بها المتكلم استعمالا حقيقيا. إذن الظهور الشخصي الذي حصل لي يكشف عن الظهور النوعي، يكشف عن الظهور أنا. بهذا تحقق موضوع الحجية، ظهور نوعي صار، ظهور نوعي حجة. فإذا من هذه القاعدة التي أثبتت الوضع وأثبتت أن اللفظ هذا هو معناه الحقيقي، صار عندي ظهور شخصي بأن اللفظ هذا معناه ظهور، وهذا الظهور الشخصي يكشف عن الظهور النوعي كشفا عقلائيا. لماذا؟ لأنني أعيش في مجتمع أعرف هذا المجتمع وأعرف ماذا يستفيد من هذه اللفظة. مثلا إذا سمعت كلاما من إنسان وهو لا يريد معنى، افترض لا يريد، لكن أنا ما أدري به لا يريد معنى، يكون المعنى حجة علي، فيمكن أن أرتب عليه الأثر ولا أحاسب على ذلك. أي فائدة مهمة، لفظ أسمعه من شخص وأفضل لا يريد معنى، لكن أنا لا أعلم أنه لا يريد معنى، يمكن أن أرتب الأثر عليه ولا أحاسب. مثلا من شتم غيره وادعى أنه لم يرد معنى السب، هو سبه لكن يدعي أنه لم يرد معنى السب، ونحن لا نعلم بعدم إرادته، فالألفاظ هنا موضوعة للسب تبقى دالة على معناها وهو المعنى الحقيقي، ولهذا يحق للمسبوب أن يقاضي السب ويكون معذورا على فعله في المقاضاة، والحاكم له الحق أيضا أن يعاقب السب. لماذا؟ لأن المتبادر الذي، لأن المعنى المتبادر، أو قل لأن التبادر الذي أثبت الوضع وأثبت المعنى الحقيقي أوجب ظهور شخصي إلي، وهذا الظهور الشخصي ملازم للظهور النوعي أو كاشف عن الظهور النوعي. إذا تحقق موضوع الحجية وهو ظهور النوعي، بخلاف ما إذا قلنا أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة لا يتحقق موضوع الحجية، إلا إذا تأكد السامع لكلمة السب من إرادة المعنى للسب، ما يصير لا يتحقق موضوع الحجية. إذا قلنا الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، كن أنا السامع للكلمة أتأكد أن المتكلم أراد المعنى. نعم، أنا أعيش في مجتمعي، فإذا صار عندي ظهور شخصي، هذا الظهور الشخصي يكشف عن الظهور النوعي، لأنني أعيش هذه البيئة، أعيش هذه البيئة، فليش صار أنا عندي ظهور شخصي؟ لأن هذا الظهور الشخصي كاشف عن الظهور النوعي، تحقق موضوع الحجية وهو الظهور النوعي. إذن إذا قلنا الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا بما أنها مرادف، فإذا سمعت كلمة سب من إنسان لي ولو لم يرد المعنى، لكن أنا ما أدري بعدم إرادته، ما أدري ليش الإرادة باطنية، يجوز لي أن أقاضيه، والحاكم هم يجوز له أن يحكم. لماذا؟ لأن أنا من هذه الكلمة لما ثبتت الوضع وثبتت أن هذه الكلمة موضوعة للمعنى الحقيقي، صار عندي ظهور شخصي من هذه الكلمة للمعنى، وهذا الظهور الشخصي يشبه على الظهور النوعي وهو موضوع الحجية. بريء ها ظاهرا نقاضيه إذا تكلم بكلمة الطلاق ولم يرد معناها. المرأة تستطيع أن ترتب الأثر على الطلاق، لأن كلمة الطلاق موضوع للفراق، وهي استعملت وهي دالة على المعنى الحقيقي، فراح يصير عند المرأة ظهور شخصي بالفرقة، وهذا الظهور الشخصي يشبع عن الظهور النوعي، فثبت موضوع الحجية، ثبت موضوع الحجية، تستطيع أن تمتلك عنه لأن الوضع ثبت بهذه القاعدة، الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا بما أنها مرادة. إذا ثبت الوضع، إذا ثبت المعنى الحقيقي، إذا صار ظهور شخصي عند السامع وهي المرأة بالطلاق، إذا ظهور شخصي صار عدا هذا يشبع عن الظهور النوعي، ثبت موضوع الحجية، موضوع الحجية ظهور النوعي. بخلاف ما إذا قلنا أن اللفظ موضوع للمعنى المراد فلا يتحقق موضوع الحجية إلا في صورة واحدة، أن يتأكد السامع لكلمة السب من إرادة المتكلم بالمعنى، إرادة اللافظ بالمعنى، فلا يحق لها المقاضاة إذا ما علم السامع، إذا ما تأكد السامع بأن الساب يريد المعنى ما يقدر يقاضيه، ما يقدر يقاضيه. مثلا لو تكلم إنسان بكلمة الكفر وهو لا يريد معنى الكفر، ونحن لم نعلم بعدم إرادته، لم نعلم، فالسامع الذي يعرف الوضع ويعرف المعنى الحقيقي ينعقد له ظهور شخصي في كفر المتكلم للعلاقة الوضعية بين الكلام الكفري ومعناه، علاقة وضعية بين الكلام الكفري ومعناه، وهذا الظهور الشخصي يكشف عن الظهور النوعي وهو ذهن العرف. الظهور الشخصي لي يكشف عن الظهور النوعي وهو ذهن العرف الذي أنا أعيش فيه، فيكون أثر إصالة الحقيقة منقح لموضوع الحجية، إصالة الحقيقة وأن اللفظ موضوع لهذا المعنى منقح لموضوع الحجية في الكلام، فيتمكن السامع أن يجري حكم الكافر على هذا المتكلم، يتمكن أن يجري. بخلاف ما إذا قلنا بأن اللفظ موضوع للمعنى المراد، ما فما لم أتأكد بأنه أراد المعنى الكفري لا أتمكن أن أطبق حكم الكافر عليه، فمرة أتمكن أن أطبق حكم الكافر عليه ولو لم يكن مريدا للمعنى، ولو لم يكن مريدا للمعنى، ولكن أنا لا أعلم بعدم إرادته. فهذه الفائدة مهمة في هذه الصورة، هذه الفائدة مهمة لأنها تنقح موضوع الحجية، تنقح موضوع الحجية وهو ظهور النوعي. ظهور النوعي حصلنا، تقول ظهور مهم، حصلنا ظهور النوعي من هذه القاعدة، أن الألفاظ موضوعة للمعاني فقط من دون أن تكون مرادة. فالوضع مو موضوع الحجية، إصالة الحقيقة مو موضوع الحجية، أن اللفظ موضوع حقيقة، لكن الظهور النوعي هو موضوع الحجية. إحنا من هاي القاعدة أن الألفاظ موضوعة للمعاني، فثبت الوضع وثبت أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى، صار عندي ظهور شخصي وهو كشف عن الظهور النوعي، فحصلنا موضوع الحجية، حصلنا موضوع الحجية من هذه القاعدة، حصلناها. كذلك إذا أراد إنسان أن يأخذ قرضا، يريد يأخذ قرض من بنك حكومي ربوي، فبعض العلماء ماذا يقول؟ يقول هذه الأموال الحكومية راجعة إلى الفقيه وولي الأمر، إذا أردت تأخذ قرض لا تقصد القرض، لا تقصد القرض الربوي، رغم تكلمك بالاستقرار، مش يقولون رغم تكلمك بالاستقرار منهم، لكن لا تقصد القرض الربوي، بل اقصد مجهول المالك، اخذ مجهول المالك الذي اجازه لك ولي الامر. فهنا حينما تتكلم بالاستقرار تقول لهم اقرضوني، تقدم ورقة تطلب فيها الاستقرار، لكن انت ما قاصد معنى القرض، لكن هذه اللفظة موضوعة للقرض، هذه اللفظة استقرار موضوعة للمعنى وتدل على الحقيقة، تدل على معناها، تدل على الوضع الحقيقي. فالسامع وهو الموظف في البنك لم يعلم بعدم قصدك، الموظف لم يعلم بعدم قصدك الاستقرار، فينعقد له ظهور شخصي بأنك استقرفته، ينعقد له ظهور شخصي بالاستقرار منه، وينكشف بهذا الظهور الشخصي الظهور النوعي العرفي، فيكون هاي إصالة الحقيقة أو ثبوت اللفظ للمعنى منقحا لموضوع حجية الكلام، ظهور نوعي، هذا حجية ظهور النوعي، فيتمكن البنك الحكومي من أخذ أصل القرض وفائدته حسب مبانيهم، حسب مبانيهم، ذولا ما يؤمنون بالإسلام مثلا الذي يقول أن الربا حرام، حسب مبانيهم، وإن كان المستقرض من دون قصد الاستقرار، لكن هم يتفكرون أن يأخذون أصل المال ويأخذون الفائدة حسب مبانيهم، وإن كان المستقرض لم يقصد الاستقرار وهو يتمكن من عدم الدفع، إذا تمكن من عدم الدفع لعدم قصده القرض، إذا ما قصد القرض ليش يطي قصد أخذ مجهول المالك، وإذا ما أنطى القرض لا يكون عمله حراما لأنه أخذ مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي، لكن البنك إلى حق أن يقاضيه ويأخذ منه أصل المال ويأخذ منه ماذا الفائدة حسب مباني البنك التي لا نراها صحيحة. إذن هذه القاعدة نقحت موضوع الحجية وهو الظهور، لا تقول أن هذه القاعدة ما تفيدنا لأنها الوضع لم يكن موضوع للحجية، والحق واللفظ الدال على المعنى الحقيقي لم يكن موضوع الحجية، لا، هذه القاعدة التي أثبتت الوضع وتقول أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى أثبتت موضوع الحجية وهو الظهور النوعي، لأنها أوجدت ظهورا شخصيا للسامع، وهذا الظهور الشخصي يكشف عن الظهور النوعي، يعني أنا أعيش في بيئة أفهم ما تفهمه البيئة، فالظهور الشخصي الذي حصل عندي وموجود عند الآخرين فيكشف عن الظهور النوعي، والظهور النوعي هو موضوع الحجية. مثلا إذا تصور إنسان معنى نبوة النبي ثم تصور حقيتها نتصور معنى النبوة ونتصور حقيتها. فإذا تكلم بها إنسان أفرض لا يريد معناها، تكلم بها إنسان فقال نبوة النبي حق، أفرض ما يريد معناها، نحن لا نعلم بعدم إرادته، يحصل لنا أن المعنى الحقيقي، يحصل لنا المعنى الحقيقي لأننا نعرف بالوضع، وهو تصور ماذا؟ المعنى بتصور اللفظ. أثر هذا المعنى الحقيقي الذي نشأ من التبادل أوجد ظهور شخصي أن هذا المتكلم بكلمة النبوة حق هذا مسلم، هذا مسلم، هذا تكلم بكلمة الإسلام لكن مو مؤمن، لأن الإيمان لم يدخل إلى قلبه، عقيدة إسلامية ما عنده، ما لم يعقب هذا الكلام منه بإقرار نفسي بحقية النبوة. لكنه أنا أقول هذا مسلم بعد ما يجوز قتله خلاص، لأن تكلمه بهذه الكلمة وأنا أعرف معناها وأعرف الوضع وأعرف أن هذا المعنى حقيقي لهذه الكلمة، إذا ثبت إسلامه وإن لم يرد معناها، وإن لم يرد معناها، لكن أنا ما أقدر بعد أعتدي عليه، هذا صار مسلم له حقوق المسلمين. نعم اي نعم، قال بالرسالة، هو يعتقد بالربوبية لأنه موحد، وقال بالرسالة ما يخالف، هذا هو. إذا يقول هذا الذي يقول بهذه الكلمة كلمة الشهادة أو شهادة بالنبوة بعد الشهادة بالربوبية، هذا دخل في الإسلام، حقن دمه، حفظ ماله، حفظ عرضه، ما يجوز الاعتداء عليه، وإن لم يدخل الإيمان في قلبه، حتى إذا قاله، إذا قالها من دون إرادة معناها، لكن أنا ما أدري أنه لا يريد معناها، فأطبق عليه حكم الإسلام، بعد ما يجوز قتله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا. هذا يقول يريد المعنى أو يقول لا يريد المعنى، بس أنا ما أدري بي لا يريد المعنى. فإذا ثبت الوضع للكلمة وثبت المعنى الحقيقي للكلمة، إذا صار عندي ظهور شخصي بأن هذا مسلم، وهذا الظهور الشخصي يكشف على الظهور النوعي، والظهور النوعي هو موضوع الحجية. نعم استثناء واحد عندنا، إذا تكلم زيد بكلام له معنى وقد علمت أنه أخطأ في كلامه، أخطأ أو نسي، علمت أنه أخطأ، علمت أنه نسي، يعني علمت أنه لا يريد المعنى، لما أعلم أنه خطأ يعني أعلم أنه لا يريد المعنى، فلا يجوز لي أن أعمل على وفق أثر المعنى الحقيقي لللفظ المستند إلى معرفتنا بالوضع، لأنه لم يخطر المعنى الحقيقي في ذهنه، بل هو مخطئ، هو ناسي، أخطر غيره لأنه مخطئ أو ناسي أو نائم، فلا يجوز ترتيب الأثر للمعنى الحقيقي. أو تقية مثلا، على كل عام أنا أعلم أنه في هذا الكلام يتقي، أعلم أنه أخطأ، أعلم أنه نسى، حينئذ لا أطبق حجية الظهور، لأنه لا ظهور، الظهور إذا لم أعلم أنه لم يقصد، لم أعلم أنه لم ينسى، لم أعلم أنه لم يخطأ، أما إذا علمت بالنسيان، علمت بالخطأ، لا يجوز لي أن أرتب هذا الأثر. إذن هذه القاعدة تنقح موضوع الحجية وهو الظهور بالوضع وبدلالة اللفظ على المعنى حقيقة، يتنقح موضوع الحجية، يعني يصير عندي ظهور شخصي بأنه تكلم بهذا اللفظ لهذا المعنى، أنا ما أدري عدم إرادته اللفظ، هو لا يريد، لكن أنا لا أعلم، يصير عندي ظهور شخصي، هذا الظهور الشخصي يجب على الظهور النوعي، لأنني أعيش نفس البيئة التي يعيشها الناس، فأنا من يصير عندي ظهور شخصية يكشف أنه الآخرين يحصل عندهم هذا الظهور إذا سمعوا هذه الكلمة ودلت على هذا المعنى بالوضع. إذا تلقح موضوع الحجية أتمكن أن أرتب أثرا على هذه الألفاظ التي تصدر من الإنسان وهو لا يريد معناها، ولكني لا أعلم أنه لا يريد معناها، أرتب الأثر عليها ولي الحق في ذلك. والاستثناء فيما إذا علمت أنه أخطأ أو نسى، علمت أنه لم يرد المعنى، لم يرد المعنى، أخطأ أو نسى أن يريد معنى آخر، يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.